من يستجيب لك تعلم أنما يستمعون أهوائهم. ومنها قوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. كذلك هنا لا يقابل الشرع لا يكون إلا هوى إلا أهواء يعني أمس الثاني وهذه عن اتباع أهواء هؤلاء يعني الخوف ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك يعني أحذرهم لأن لا يفتنوك معنى أحذرهم أن يفتنوك تفتنها أحذرهم لأن لا يفتنوك أي يضلوك عن بعد ما أنزل الله إليك. فإن تولوا يعني إن تولوا عن الحكم المنزل لأهالي غيره فاعلم أن ما يريد الله أن يفعل لهم يعني بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم أي التي أتوها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الأخرى. وإن كثيرا من الناس لفاسقين أفحسب الجاهلية يبغون بقراءة الياء والفاء يعني أفحسب الجاهلية يبغون أي تبغون. والمحسوب يرسمون من المداهنة والميل عن الحق إذا تولى عن حكمه فهذا استفهام إنكاري. أتحب الجاهلية يقول يعني لن يغتروا منك بالحكم الذي يشتهون لأن الحكم الذي يبغونه إنما يحكم به حكام الجاهلية. ولن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يعني لا أحد أحسن من الله حكما لحيث يعني عند قوم يوقنون أي يوقنون به. حكم بالذكر حكم هؤلاء الموقنين بالذكر لأنهم الذين يتذكرون. بحسب اطلاع هذه الآيات قول تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك هذا نفسك لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي في إظهاره بما يليق منهم آثار السيد للإسلام ومن موالاة الكافرين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم أي بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وهم منافقون يعني لا تبال بهم فإني ناصرك عليهم. فمن الذين هادوا وهم بنو قريظة كعب وأصحابه سمعوا بلسانه يعني هم سمعوه من كذب وهذه الآية تدل على سمعوا بلسانه تدل على أن سامع المحذور سائره بالإثم المستقبل الذي ينكر ويجري بسمعه إلى الكلام المحرم تكون شريكا للسائر بالإثم يعني يحكم تفاهم فيه كثير جدا في مجتمعاتنا ان الانسان يسمع دون ان ينكر ما يسمع من الغيبه او من الكلام المحرم بل يجب على الانسان ان اما ان يزول هذا المنكر واما ان يزول عنه لكن ان يبقى مستمعا ومنصتا ويظن انه نازل من الاثم لانه لا يتكلم فهذا يعني كما نلاحظ هنا في هذه الايه سماعون للكذب سماعون للكذب فكان عبد حضور كقائله بالإثم كما يقول الشاعر: وسمعك دم عن سماع القبيح فكون لسانك عن المفسد فإنك عند سماع القبيح سويس لقائله تنتبه. سمع هنا بخوف الآخرين لم يأتوك أي لم يحضروا منزلتك وتجاهل عنك إفراطا في البغضاء أي قابلون من الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا يقبلون أن ينظروا إليك قيل هم يهود قيلهم والسمعون بنو قريظة يحرفون الكلم أي كلمة التوراة في الأحكام من بعد مواضعه أي التي وضعه الله عليها أن يتناولونه به يتناولونه على غير تأويل ويبدلونه بعد ما عقلوه وإن علموه يقولون إن يفيدهم هذا تقولوه وإن لم تؤتوه تحذروا يعني إن يفيدهم هذا المحرك المجال عن مواضعه من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام تقولوه يعني اتبعوه ويعملوا به لجنة الحق فإن لم تؤتوه يعني لأن أفتاكم الرسول بخلافه تحذروا أي من قبوله وإياكم وإياه فإنه الكافر والكذاب. قال ابن كثير: نزلت فيما نزلت في قيد المنزلين لقتلوا قتيلا وقالوا تعالوا وتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الزيان تبقروا فإن حكم بالقتال فلا تسمعوا منه. كل يهود الليل أن غير زنا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر بأجل من أحسن منهم تحركوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة كالتحليل والإرتاب على حمار بطن غيره. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إليه فإن حكم بالجلد والتحليل فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الناس ويكون نبيا من أنبياء الله قد حكم بذلك. وقد وردت الأحاديث بذلك. فروى مالك عن ناس عن ابن عمر قال جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نطبعهم وننزلهم. فقال عبد الله بن سلام كذب ان فيها الرجل فاتوا بالتوراه فنسوها فوضع احدهم يدا في الرجل فقرا ما قبلها وما بعدها يعني كنت يهوديه حديثا ووضع اليه قرا ما قبلها وقرا ما بعدها وتجاوز الايه الفضليه. فقال له عبد الله بن سلام وتعلمون ان عبد الله بن سلام كان عالمه الاكبر كان اكبر علمائهم واكبرهم وكذبا سلما يسلما. فلذلك قالوا قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك رفع يده فإذا آية الرجل. فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجل. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرينا. فقال عبد الله بن عمر فرأيت رجلا يحمي على المرأة يحميها الحجارة لأن الحديث ترجع أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم. فقال لا والله ولولا انك نزلتني بهذا لم ادرك تجد مثل حد الجاني في كتابنا الرجل ولكنه كثر في اسرافنا ولكنه كثر فتنا فكنا اذا اخذنا السرير اخذنا الضعيف اخذنا عليه الحد. فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا منه على السرير والرضيع كيف فعلنا على التحليل والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحرك إذ أماته قال فأمر به فرهما قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله يعني إن وجدتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فحذروه أي يقولون إيدوا محمدا فإن أفتكم بالتحليل والجلد فخذوه اختاروا الحكم وإن أفتكم بالرجل فإن أخرجه مسلم دون البخاري. يقول تعالى يجر بالله جثته اي بدلته فلم تملك له من الله شيئا اي في دفع بدلته. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم يعني من جنه الجثه ونذر الكفر انهما فيهم فيها واصرارهم عليها واعراضهم عن ترك اختيارهم الى تحصيل الهدايه. لهم في الدنيا شف اي قبيحه وهل تبت بمرور لساخهم في تلك المناسبين وهم وجزية والصباح بظهور كبيرهم في إتمام نفس التوراة بالنسبة لليهود ولهم في الأساس عذاب عظيم وعذاب النار. ثم يقول تعالى تم أيضا الكذب أجالون بالسحر فإن جاءوك فحب بينهم أو أعرض عنهم فإن سألوا عنهم فلا يجوز شيئا فإن حكم فاحكم بينهم بالكذب إن الله يحب المقسطين. تم أيضا الكذب أي الباطل خبر لمخلوق يعني سمعون للكلم وكرر تأكيدا بما قبل وتمهيدا لقوله أكارون بالسحر أي الحرام وهو الرشوة كما قال ابن مسعود. وقال الزمخشري السحر كل ما لا يحل كسبه من اكتراه هو من السحر ومأخوذ من سحته إلى استأصله لأنه مسحوق الفرسة لأنه مسحوق الفرسة كما قال تعالى يمحق الله الربا والربا باب من السحر. وكانوا يأخذون الربا على الأحكام وتحرير الحرام والسحر كله حرام سحب عليه شدة الفرح وهو يرجع إلى الحرام الخطير الذي لا تكون له بركة ولا لآكله مروعة، ويكون في حصوله عار بحيث يخفيه لا محالة. ومعلوم أن حال الرشية كذلك، فلذلك حرمة الرشية على الحاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتكي في الحكم. وقال ابن مسعود: الرشية لكل شيء، فمن كفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأوتي بها إليه فقبل فهو سحر. وفي هذا حديث صحيح، يعني أن الرسول فيأتيه شفاعة فأرجى له هدية فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الولاية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا اشتقت لأخيك المسلم، من دفع لأخيك مش فقط أخيك الذي يسلم معك في الجامع أو الصديق الذي تعرفه، أخيك يعني أي أخ في الإسلام، أي إنسان مسلم، إذا استطعت له شفاعة وبعدما يعني استطعت له ونال ما يريده من الحق أو دفع أو غيره عنه بسبب شفاعتك، ثم نزلت أعطاك هدية فقد انتهى، فقد أتيت بابا عظيما من أبواب الولاء، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعجب كما يجب بعض الأشخاص أن ينظر هذه الأسئلة، يسأل في هذه الأسئلة يعني أنه نفيس شفاعة معينة يهدى إليها جنة هل يفعلها أم لا؟ الأمر هذا في السنة. هل بعض الناس يكون موظف في الشركة مثلا حتى لو كان يكون السائل أحسن، يعني كيف يعني كيف مثلا تصل بها الأمية في الفقه لهذا الحد؟ لا نقول طبعا من الأخير السنة لا، ولكن أكيد هو من غير الحكم الله سبحانه وتعالى. يقول لك الإرشاد العلم الشرع لهذا الحد أنه لا يعرف أن هذا حرام وأن هذا كفر وأن هذا أكل لأموال الناس بالأكل. فهذا بنت تمثل الشركة ومنزول عنها وتحمل اسمها هذا وأخيرا كانت هذه الهدية مقابل هذا الاسم، فيجب عليك أن تردها إلى الشركة. من أخذ بنت فهذا لابد أن يردها إلى شركته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهل جلس في بيت ابيه او امه فلينظر ان يهدى اليه شيء؟ هل اذا جلس في بيته هل كان يهدون له شيئا؟ هل كان كان في شركه اخرى او في مرحله اخر كانوا يعطون هذه الهديه؟ ما اكتسب الهديه الا بصفته ممثلا لهذه الشركه، وبالتالي لا يحل له ان ياخذ هذه الهديه، والا كان من اجله السحر. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراسي والمرتدي في الفتي. الراسي والمرتدي، الراسي الذي يرفع والمرتدي الذي يحصل ويأخذ هذا هنا. وقال ابن مسعود: الرشوة في كل شيء. فيذكر هنا مثال يقول: فمن دفع دفاعا ليرد بها حقا شخص حق مهدود واستطعت له شيء رد بالحق، هذا المقصود خرج، أو يدفع بها جرما فأوتي بها إليه فقبل فهو صح، هذا من الصح. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى ذلك إلا الأثر على الحق، ما كنا نحسب أن هذه الشفاعة المحرمة إنما تحصل فقط في الشفاعة في الحق، الإسراء والهادي كان يحسب مثلا الحق معين هذا. فقال: الأثر على الحق كله، هذا الأكبر، يعني الأكبر على الحكم كفر. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسنفصل الكلام إن شاء الله في هذا. فإن جاءوك فاحكم بينهم، يعني إن جاءك اليهود لتحكم بينهم فاحكم بينهم لأنهم اتخذوك حكما، أو أعرض عنهم لأنهم لا يؤمنون بالحاكم ليس اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. يعني المقصود هناك بالحوار. لقد استغل بالآية من قال: إن الإمام مخير في الحكم بين أهل الذمة أو الإعراض عنهم. وعن بعض السلف أن التأخير المذكور من قوله تعالى: فأحكم بينهم بما أنزل الله، يقول القاسمي: والتحقيق أنها محتملة والتأخير لا. القاسمي يرجح أن التأخير ذاتي الآية محكمة وليست مذكورة، وهو جرير من الحسن والثعلبي والنفعي والزهري وفيه قال أحمد أنه لا منافاة بين الآيتين، فإن قوله تعالى: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فيه التخيير، وقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله فيه كيفية الحكم إلى حكم بينهم، يحكم إليه لماذا؟ كيف تحكم بما عند الله؟ فالمقصود بها بيان كثير الشك إذا اختار أن يحكم لله. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني لن يقدروا على الإقرار بك، لأن الله تعالى عاصمك من الناس صلى الله عليه وسلم. وإن حكمت تحكم بينهم بالحق أي بالعدل الذي أمرك به، وإن كانوا غلبة قارنين عن طريق العدل. إن الله يحب المقسطين أي العادلين فيما ولوا وحكموا. وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ثم قال تعالى: فكيف يحكمونك وعندهم الثورة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك لما أولئك بالمؤمنين. فكيف يحكمونك وعندهم الثورة فيها حكم الله، هذا تعذيب من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به بكتابهم، مع أن الحكم منصوص في كتابهم الذي أو الذين يدعون الإيمان به حق الله. فكيف يحكمونك، هذا التعذيب من إيه؟ تعذيب من فعل هؤلاء الناس. هم يدعون انهم لا يؤمنون بالرسول عليه السلام ولا يؤمنون بالقران، والحكم الذي يدعون عنه موجود ومنصوص عليه في كتبه، ومع ذلك يدعون ليتحاكموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندهم التوراه فيها حكم الله، يعني في المساله التي تحاكموا فيها الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حكم الله بحسب اعتقاده او بحسب الحقيقه. يعني موجود هذا الحكم الخاص فيها لا ينافي الحيلة بوجود أشياء أخرى كثيرة محرقة. لكنها التوراة إما باعتبار عرفهم أو باعتبار أصلها، وكيف يحكمون كأنهم التوراة فيها حكم الله، يعني باعتبار عرفهم أنهم يطلقون حكم التوراة على كتاب النبي بين أيديهم، أو كلية التوراة لكن طبعا بالحقيقه هي ايه التوراة بالذات الذي انزل الله على عيسى عليه السلام، لانه قد كان من جانب التحريف والتكليف كما ذكر تعالى انفا يحدثون الكلمه الا من وضعها تجيء بالدين من شعير مخلفته، هذه الحجه هي قديمه التحريف والتكليف والتكليف كما بين الله بارك الله تعالى. فتسميه التوراة هنا تسميه التوراة كما ذكرنا خدمة واعتبار أهلها الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام، وإن كان مختلفا لما بين يديه، أي باعتبار أنها التوراة في عرفهم وفي يعني ماذا يقول سماها التوراة إما باعتبار عرفهم أو باعتبار أهلها أو باحتمالها على أشياء كثيرة من التوراة الحقيقية. ولولا ذلك ما صح ان تسمى بذلك، لولا وجود بقيه من الحق فيها لما صح ان تسمى التوراه. فالانجيل نفس الانجيل مع اتصال تحريفها وتبديلها وعدم صحه كثير من اجزائها وكتبه، الا تولون من بعد ذلك اي من بعد البيان في التوراه ومن بعد حكمك الموافق لما في التوراه لما أولئك من بعد ذلك لما أولئك بالمؤمنين يعني بالتوراة كما يزعمون. قال الحاكم وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز سلب الرخصة بترك ما أعتقده حقا إلى ما أعتقده غير حق. إلا تولوا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يدل على أن التولي عن حكم الله يخرجه عن الإيمان. وإذا كره حكم الشرع وطلب حكم الجمع هل ذلك يحمل عن حكم الإيمان؟ هذا ينبغي أن يفكر فيه، فيقال إن اعتقد صحته أو رأى له مزية أو تعظيما أو اتهام بحكم الإسلام فلا إشكال في كفره. يعني هنا كأن هنا يفكر ما يعني تأتي في الوعظ أو في الآية الثانية في التصميم في حس معنى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ياتي الحس المعنى هنا من قوله تعالى: ثم تولون من بعد ذلك كما اولئك المؤمنين. ففيه نفي الإيمان أن يتولى عن حكم الله تبارك وتعالى. فهنا بعض العلماء يفسر الكلام فيقول إن اعتقد صحته يعني هذا الشخص الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إن اعتقد صحة هذا الحكم الذي ينافي حكم الشريعة أو أن رأى له أو رآه يعني مزعور بحكم الإسلام أو أحسن من حكم الله فأي استهان بحكم الإسلام فهذه الأحيان كلها لا إشكال في جذر ذلك. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقد صحة هذا الحكم أن حكم صحيح أي أنه مساوٍ لحكم الله أي أنه أفضل من حكم الله أي استهان لحكم الله، ففي هذه الحالة لا إشكال في جذر كفرا أكبر مثل يوم الجنة. وإن لم يحصل منه ذلك فاعتقد أنه باطل خبيث وكان معلما لشرع الإسلام ولكن يميل إلى هوى نفسه فهذا لا يكفر على الظاهر، إذ الكفر يحتاج إلى دليل آخر. يعني إن كان يعظم شرع الله سبحانه ويفترض أنه حكم الله وأن هذه الأحكام الوضعية المختلفة للشريعة خفيفة ووديعة وكذا وكذا من الأوصاف لكنه يحكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى فهذا لا يكفر على ذلك. هذا له مزيد مثلا في اي معصيه تجوز الخمر مثلا، يعني رجل يشرب الخمر ويكون مسلما ورجل يشرب الخمر ويكون كافرا، فالذي يشرب الخمر ويعرف انها حرام وانها كذا وكذا وان القران امر باسم الله ويقر بحكم الله ويرى انها ام الحلال فكان كذا لكن هواه يغلبه فيعني يشرب الحمد فهذا فاسق وعاصي ويعني لا يكفر بمجرد ذلك لكن ينقص الايمان. هذا الذي يعتقد ان الخمر حلال ويصير مباح ويدخل بحكم الله سبحانه وتعالى فيها فهذا قطعا كافر مرتد حتى لو لم يكن الحمد بماذا ان هذا هنا يكفر بالاجسام وبالقلب بقلبه يعتقد بالتحليل ما حرم الله قطعا ولذلك يفكرون بذلك. ثم أشار تبارك وتعالى إلى حالة اليهود الذين كانوا لا يبالون بالتوراة ويحرفونها ويقتلون النبيين لأنهم خالفوا ما أمرهم الله في شأنها من الهداية بها وكونها عن التحريف. فقال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحكموا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تحكم الناس يحكموا ولا تحكموا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن أنزلنا التوراة فيها هدى أي إرشاد من الحق ونور أي إظهار لمن انتهت من الأحكام. يحكم بها النبيون يعني بني إسرائيل لأن التوراة كل نبي من قبل كان يبعث الى قومه خاصه لم يبعث احد الى الناس عامه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يعني التشديد في المصريين هذا بدعه مخترعه في المصريين، موضوع التشديد لا يوجد نص ابدا في الانجيل الذي بين ايديهم الان يامرهم بان يذكروا غير بني اسرائيل في شيء من المؤمنين ابدا. بل هناك عندهم نصوص كثيره في الانجيل ينص فيها المسيح عليه السلام على انه ما جاءت الا الى شراب بني اسرائيل التامه او كما روى عنه. فتحت نتيجه نصوص كثيره انه ما جاءت الا بني اسرائيل كما قال عز وجل ورسول الى بني اسرائيل. اما موضوع التفسير فهذا اخترعه بولس الخليل بعد يعني المسيح في مكه حينما ابتلى وزعم ان ظهر له في السماء من ينادي ويركبه ويذهب ويعبده جميع الامم بكذا وكذا وكذا الى اخره. فموضوع التفسير في المسرحيه ليس في المسرحيه تفسير اكثر او دعوه للامم الاخرى لانه هي دعوه خاصه ومحدوده لبني اسرائيل. كذلك ايضا دعوه موسى عليه السلام ولذلك بفسر الثوره تعالى هنا مما اجلنا في الثوره فيها هدى ونور يحكم بها النبيين يعني من بني اسرائيل. واضح؟ لأن هؤلاء أنبياء الذين حكموا التوراة كانوا أنبياء بني إسرائيل فقط. واضح؟ قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيين يعني من بني إسرائيل. الذين أسلموا يعني الذين كانوا مسلمين من نبي موسى إلى عيسى عليه السلام. وذكرت سر هذه الصفة للذين هادوا وهم اليهود، لأن هاد بها نساب ورجع إلى الحق. للذين هادوا أي لا لمن يأتي بعدهم، ولم يختص بالحكم بها الأنبياء، بل يحكم بها الربانيون أي الزهاد العباد والأحكار أي العلماء الفقهاء بما استحقوا من كتاب الله، أي لسبب الذي استودعوه من كتاب الله أن يحفظوه من التغيير والتبديل وأن يحفظوا بأحكامه. استحقوا التغيير هنا للأنبياء وللربانيون والأحبار جميعا. ويكون الاستحقاق من الله، يعني استحفظهم الله كتابه، بمعنى أن الله كلفهم بحفظ كتابه. أي يعني يكون استحفظوا الواو من الربانيين والأحرار، ويكون الذين استحفظهم من غير الأنبياء، ثم الذي استحفظ هو الله عز وجل، فاستحفظ الأنبياء والأحرار والرهبان الربانيين والأحرار، أي الذين يعني استحفظوهم كتاب الله من الأنبياء استحفظوا الربانيين والأحبار. فكان عليه شهداء يعني رحباء يحمونه من أن يكون حول التغيير كالتبديل لربهم من الوجود، أي شهداء بأنه حق وصدق من عند الله. فالمعلمون اليهود وعلمائهم الصالحون لا يكفون ولا يحظون إلا بما لم ينسخ من شريعتهم وما لم يحرك منها لسيوعه وتداوله وتواصل العمل به. وطبعا يعني هذا هو السبب او المدخل الذي من خلاله حتى التحريف في هذه الكتب، ان التحريف كان في الكتب السابقه كان امرا شرعيا فرديا، يعني الله سبحانه وتعالى كلفهم بحفظه، ما دام كلفهم بحفظه طبعا هذا عدد الانبياء مش نقص احبار بني اسرائيل او الربانيين او الاحبار. فما دام كلفهم بحفظه فهو تحريف، وما دام تكليف يمكن ان يقع او يمكن الا يقع، لان امر شرعي سببي ارادي وليس امرا كونيا قدريا، فهو يتكلف الامر الشرعي فيطيعون ان ياتيه، قد يعني يفوا بالعهد وقد ينقضونه ويقعون في تحريف كتاب الله. فلذلك يرد هكذا التحريف، لان استحفاظ هذه الكتب كان مهما ايضا بلغ بها احبارهم ورهبانهم فبايعوها وكانوا امانه. اما القران الكريم فان الله سبحانه وتعالى لم يكن حفظا الى احد من خلقه، بل الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه. نجد الى هذه الايه العظيمه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، كلها يعني عظمه وقوه قاهره تقطع بان القران محفوظ. الامر الذي لا يمكن لا يعني اليهودي ولا النصراني ولا ملحد ولا اي مخلوق نجد على الأرض من مقدمة هذه الآية وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، لا يمكن أن يعني يثبت واحد تحريف حرف واحد من كلام الله أبدا. وهذه من أعظم يعني آيات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يحسن يعني حتى لو أن رجلا في أفاق الدنيا لحن في حرف واحد من القرآن أو أكثر كلمة من القرآن لرد عليه مئات السجيات في الكتابين ورد عليه أن هذا هو الصحيح. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكرى في القرآن الكريم ويذكر في السنة أيضا، وإنا له لحافظون تأكيد وحفظ. وهذا لم وهذا الوعد وهذا التعاون لم نتكلم لأن الله قضى بذلك. وطبعا هذا لا يعني أننا لا نأخذ بأسباب خلق الكتاب، هو لا يقع في تحريف أبدا. وأذكر يمكن في الاجتماع كان من إسرائيل كان من اليهود وقع صلاة اليهود بنفس المسلمين وما الناس تحكونها، كانوا أذكروا حوالي إنسان بعض الطبعات من المصحف الشريف وقد حرقوا فيها يعني جوا الحرفة التي يذكرونها جوا عبرها، نفس الحرفة الجميلة الخبيثة المتأكدة فيها، وكانوا رايوها في بعض البلاد الإسلامية. وكل محاولات هؤلاء أو غيرهم لقراءة بآيات الله تفتح في الحالة ما كانت تنفذ أبدا. ولله الحمد ما زال يعني حتى مع وجود كثير من الغلو والوهم والضعف في كثير جدا في بلاد المسلمين، ففي هذه القضيه بالذات ولله الحمد الله سبحانه وتعالى ما زال يعني يفكر ويحجب من يحفظ كتابه من اي تباعد او يعني او تحريف. نجد الدقه الشديده في الازهر رغم ما قال الى حال الازهر عموما، لكن نجد حتى الان موضوع المصحف والالتزام الشديد جدا في المراجعه والتصحيح والتكليف في ذلك، هذا كله من يعني من الاجزاء التي يجب مطاعمه جل بها حفظ كتابه. فيما تحتوي من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. حيث تبارك وتعالى يحكم بها المليون الذين اسلموا للذين هادوا. هذه الصفه تجريت على النبيين على سبيل المدح. واريد بجرائها التعريف الجليل بانهم بعداء من مده الاسلام التي يزيد الانبياء كلهم في القديم والحديث، وان اليهوديه بمعزل عنها. هذا كلام الزمخشري في الكتاب، وقد رد عليه الناصر بن الكتاب فقال وانما بعثه على خمد هذه الصفه على المدح دون التفصيله والتوضيح ان الانبياء لا يكونون الا متصفين بها. فذكر النبوه يستلزم ذكرها، فمن ثم حملها على المدح وفيه نظام. يعني قال ان هذه الصفه صفه مدح لاحتلال النبيون الذين اسلموا، فأراد الله أن ينجح بصفة الإسلام أنها صفة إلى الناس ينجح بها، وأن يقول بها التعريف باليهود أنهم ليس مسلمين، لأنهم بريئون بعيدون أن الإسلام بريء منهم وأن الذي وزير الأنبياء أجمعين. فيأمر الناصري يقول هنا وفيه نظر، فإن المدح إنما كان غالبا في الصفات الخاصة، إذا أردت أن تمدح شخصا فتمدح بصفة امتاز بها عن غيره. فإن المدح إنما يكون غالبا في الصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عن مذمومه. والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم الذين أسلموا، يدخل فيها عيال المسلمين وأمم الأنبياء أجمعين كما يدخل فيها المسلمون الأنبياء المسلمون. ألا ترى أنه لا يحصل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على كونه رجلا مسلما؟ وهم رجل حياته أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن رسول كان رجلا مسلما، أو إن محمدا رجل مسلم، هل هذا مدح له؟ لا، لا يكون هذا مدحا، من هذا الأمر هذا أمر مقطوع به، مقطوع به أن الرسول عليه السلام مسلم قطعا بلا شك، لأن أول المسلمين، لكن إذا أردت مدحه فتمدح به بشيء يختص به الممدوح عمن سواه، لأن أحسن متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف أيضا في صفة الإسلام. فالوجه والله تعالى أعلم أن الصفة قد تنكر للعلم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر. العكس بقى، أن المدح هنا لصفة الإسلام نفسها لا لرسول نفسه أو للأنبياء نفسه أنفسهم. يحفظها الجميون الذين أسلموا، فالمدح هنا لصفة الإسلام من حيث أن الأنبياء وهم أعلى الناس قدرا يلتفتون في صفة الإسلام تحفظوا به في هذا في هذه الصفة. يقول فالوجه والله أعلم أن الصفة قد تنكر للعلة في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر كما يكون ثبوتها بقدر موصوفها. فالحاكم انه كما يراد اعظام الموصوف بالثقه العظيمه قد يراد اعظام الثقه بعظم موصوفها. وعلى هذا الوجه جرى وصف الانبياء بالصلاح في قوله تعالى ونذكرناه باسحاق نبيا من الصالحين. فهنا المذكر من لاسحاق بصفه الصلاح، ومن المقصود بها التمويه بصفه الصلاح، وبمقدار الصلاح جعل صفة لأكبر الناس هم الأنبياء، وبعثا لأحد الناس على الذئب لتفعل تحصيله في تحصيل صفته، وكذلك تحصيله بقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويدفع كلام الذين آمنوا، فأكثر عن الملائكة المقربين بالإيمان هذا ويؤمنون به تعظيما لقدر الإيمان، وبعثا للبشر على الدخول فيه ليساوي الملائكة المقربين في هذه الصفة. وإلا من المعلوم أن الملائكة المؤمنون ليس إلا ولهذا قال ويستغفرون للذين آمنوا يعني من البشر لثبوت حجم الأخوة بالإيمان بين الطائفتين. فكذلك الله تعالى أعلم جلى وصف الأنبياء في هذه الآية في الإسلام تمويها به. فالحكم هنا لصفة الإسلام يحكم بها النبيين الذين أسلموا للذين هاجروا. لقد أحسن القائل في أوصاف الأفراد والناهض لما اتبع عليه الصلاة والسلام فلئن نجحت محمدا بكثيرتي فلقد نجحت كثيرتي بمحمد عليه الصلاة والسلام. والإسلام وإن كان من أسلم الأوقات إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في حقه إلا أن النبوة أشرف وأبدا لاستعمالها على عموم الإسلام مع حواس المواهب التي لا تسعها العبارة. فلو لم تذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة في سياق النفس لو لم نذهب إلى ذلك لخرجنا عن تعليم البلاغة المألوف من كتاب العزيز وفي كلام العرب الفصيح وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا يزيد عن الأعلى. البلاغة تبتدئ من سبب الترقي من الأدنى إلى الأعلى يحسبها النبيون النبيون المتعالية الذين أشهدوا لم يكن تكون النبيون أشهدوا أيضا شيء أرقى من مجرد أن يكون مقصود نفس الأنبياء بصفة الإسلام. لأن النبي حق عن مسلم إذا المقصود هنا معنى الأخر هو إيه وهو التنوير بأيضا صفة الإسلام نفسها. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسبق في يعني سبق في بحث الكفر لمن بيان تفصيل ذلك الموضوع الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. وباختصار مختصر ما ذكرناه من قبل أن الحكم غير ما أنزل الله إذا اعتقد الإنسان أنه أن هذا الحكم الذي يخالف ما أنزل الله أو غير ما أنزل الله أنه متابع لشرع الله أو أنه أنزل منه أو أنه مسلم فهذا لا شك في كفره كفرا أكبر مخرجا بذمة الإسلام. وإن كان يقر بأن حكم الله هو الأكبر هو الواجب التطبيق وهو الصحيح ومع ذلك لابد لكنه يؤثر اتباع بيان على شرع الله عز وجل فهذا كفر لكنه كفر دون كفر ليس الكفر الذي يخرج من المله يعني كفر كفائر المعاصي. هذا خلينا نقرر بالتفصيل ان المعاصي تسمى كفرا لكن المعصيه التي تسمى كفرا في الشرع تكون اشد كثيره من المعصيه التي لا تسمى كفرا. وضربنا مثالا لذلك يعني بالقاضي مثلا قاضي في دوله ترفع سبب الشرع والحكم بانزل الله تبارك وتعالى وتتحاكم في كل قضاياه والشريعه ثم ياتي القاضي او الحاكم بسبب تحكيميه او رؤيا او هوى او اي غرض نفسي يعني يخالف حكم الله اتباعا لهوى فيظلم الناس بالحكم غير ما انزل الله عز وجل في قضيه او اثنين او عشره او اتباعا للهوى فهذا يستحق ذلك وهذا كفر دون كفر. لكن إذا نبذ الشريعة للكلية وأذاه به أو طعن فيها أو اعتقد أن الأحكام والأيام متساوية لها أو أدى منها فهذا لا شك على الإخلاق في كفرها يعني حاصل واختلافه هذه المسألة. ونكتفي الليلة بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يجزي يوم الدين بل عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نقول أخيكم رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني قياد لهم وقياد دونهم بأن توليهم أموركم وتعتمدوا على لطف مصاري بهم بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم ينكر بعضا لاتحادهم في الكفر يعني أنتم لستم مستوين معهم في صفة الكفر ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم يعني أيها المؤمنون فإنه منهم أي من جملتهم يعني كأنه مثلهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بمغالاتهم الكفار فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف ساعة الله المؤذي المنافقين يسارعون فيهم أي في مغالاتهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى أن تصيبنا دائرة يعني يقولون معتذرين عن المصارعة إلى هذه المولاة نفس أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جد أو غللة ولا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فلا يميرون يعني يقاطعوننا اقتصاديا ليعطوننا الميرة وهي الطعام. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح يعني بالنفس لنبيه صلى الله عليه وسلم بإظهار دينه أي أمر من عنده يعني يهدف أو بهدف فكر المنافقين واستراحهم فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم يعني من الفتح والموالاة الكفار نادمين فيقول الذين آمنوا بالرفع استئنافا يعني ويقولوا ويقول ومد قراءة أخرى بالمد عطفا على أن يأتيه أخرى ويقول الذين آمنوا عطف الله أن يأتيه ثم ويقولها يقف عليها بالله ويمكن قراءة أخرى بالرد على الابتداء كما في الكلام يعني ويقول الذين آمنوا وهناك قراءة بدون الواو يقول الذين آمنوا يعني يقول الذين آمنوا بعضهم لبعض إذا ركش فكرهم تعددا فهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني غاية اجتهادهم فيها إنهم لمعكم يعني في الدين قال تعالى حبطت أعمالهم حبطت دخلت أعمالهم أي اتبعها فأصبحوا أي صاروا قاسرين يعني قاسرين الدنيا بالفضيحة والآخرة بلا خاطر. قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وهو صديقا يعني يستقيم ويعطيه مصطفى الاحداث ومعاصرتهم من المخالفين في الدين فتره اليهود والنصارى وصفهم بعنوان الايمان يا ايها الذين امنوا لحملهم من اول الامر على الانزجار عن ما نهوا عنه فان تذكير صفتهم بجزء صفات الفريقين من اكثر الزواجر عن موالاتهما يعني وصف الله تعالى بصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا لأن الإيمان يتكلم عن الكفار فالاختلاف في صفة الإيمان والكفر يقتضي الاختلاف أيضا في المحبة والموالاة أن يوالي الإنسان هذا يحب ولا يخافي عدو الله عز وجل ثم يقول تبارك وتعالى بعضهم أولياء بعض هنا إيماء إلى علة هذا النهي عن موالاة اليهود والنصارى علة هذا النهي هو أن هؤلاء متفقون معا على خلافكم متفقون يهود ومسار متفقون على خلافكم يوالي بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين فإجماعهم على مبادتكم أما لمن دينه خلاف دينهم غير موالاتهم كيف يكون مؤمنا موحدا مسلما يخالفهم في الدين ثم لا ذلك يقع في موالاتهم ولو يتولهم منكم فإنه منهم يعني يصير من جملتهم إذا ولاهم أحبهم وحكمه حكمهم وإن جعل أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالته على كمال الموافقة لأن الإنسان إذا رؤي لا يصدق إلا الكافر يأكل معه وأكله وشريبه وفعيله وتخيله وقليله ويحبه ويماكله ويواليه ويناله ويجيء معه ويروح معه. فظاهر الحال ظاهر هذا الاحترام الظاهري يدل دلالة كاملة على يعني أنه جده أو حكمهم أي أنه من جملتهم ولم يتولهم منكم فإنه منهم. أي نعم. وقد ذكر بعض العلماء ضابطا يعني يستخرج جزء كان منك به هذا المعنى الذي هو معنى البراءة من الكفار بأن يعني يستحضر ما يعتقد هذا الكفر في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكافر الذي تستخرجه كثيرا وتستخرجه وتعاصره مع ثلاثة الأخوة والأحباب هذا إذا سألته ماذا تعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم أو إذا سألت ماذا يقول هذا عن محمد عليه السلام والعياذ بالله يأتي في رسول الله لأنه حساب كذا لا يختار على الله وادعى أن الوحي نزل عليه وهو لا يسلم القرآن إلى آخره فضل أنه يعبد غير الله يعبد عيسى عليه السلام يدعو عبد الله أو يقسم امرأة اليهود الذين يسبون الله عز وجل ويسبون الأنبياء. فإذا احتفظت أن هذه عقيدته التي في باطنه وفي قلبه مسألة بذلك أشد النفور. ولذلك قال بعض العلماء لما دخل على مجلس احد الخلفاء الكرسيين ووجد عنده يعني يهوديا او ذكر بها معظما مؤخرا قال له يا ابن النبي صدقه في الغنى وطاعته حكم واجب ان الذي ترك لاجله يعني الرسول عليه السلام ان الذي ترك لاجله وجهه هذا انه كاذب فصح وجه محمدا عليه السلام بانه كاذب. إذا كنت أنك إذا لم تجد في قلبك يعني إنكارا لهذا ورغبا لمن يعتقد هذا بحق أصدق الصادقين محمد عليه السلام معناه أن ليس في قلبك إيمان ليس في قلبك حياة ولا إيمان ولا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرجل إذا شد أبوه أدنى من ذلك وأهل من ذلك من الكبار فإنه يغضب ويثور ويعاد من ذلك إذا استشيت بمن يشد رسول الله كما يصدقه للثالث فكيف يعني يلتقي قلب مؤمن واحد مع مثل هذا الحلم. فإن كان يقول المسخري وهذا تغليظ من الله وتزييف في وجود مجاهدة المخالف في الدين واعتزاله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أهله للمشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أهله للمشركين. قال يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى نارهما يعني ينبغي مثل أن يداعبه بقدر سفعات حتى لا تراءى النار في الأسر من شدة المباعدة بينهما. ومنه قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في كاتبه الكفراني قال له لا تكرموهم إذ أهانهم الله ولا تأمنوهم إذ خيرهم الله ولا تجنوهم إذ أخفاهم الله. وروي أنه قال له أبو موسى يعني أبي فرد عليه أصابه أبي البارة الإسلام فقال لا يقوم إلا بالمكاتب والمحضرات لا يمكن تستقيم إلا بهذا الرجل الخبير في هذا الكتاب لا قوام عن الفترة إلا به. فقال له عمر رضي الله عنه لا نصر منه ولا لا معنى لك نصر السلام افترض أن هناك هذا الذي كانت عن أنها قوام عن الفترة إلا به حق أنه أدناك كما كنت تفاهمك مخلعه ولهذا كان يؤهد أنه مات قال له مات النصراني والسلام. إن الله لا ينزل قوم الغالبين يعني الذين غلبوا أنفسهم بموالاة الكفار. طبعا هذه الآيات من أساس المصيبة التي نحن في حاجة إلى التفكير بها في هذه الزمان أن هذه العقيدة الخطيرة التي هي أكثر عقائد الإسلام بعد وسائل الإيمان بعد التوحيد بعد هذه التوحيد يأتي حديث الولاء موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. مع أن يعني ركن غزير في الدين هو أصل عظيم جدا من أصول الإيمان ومما عرف من الدين بالضرورة ومع ذلك حصل الآن عند الناس في الفكر التي نعيش فيها حصل اهتزاز خطير جدا بقلوب الناس إلا ما رحم الله تبارك وتعالى اهتزاز عظيم جدا في قلوب الناس في قضية الولاء والبراء. فهذا القرآن واضح وضوح الفلك في راجعة المهاري أنه ينبغي أن لا يقع أبد من ولا من وفاء بين مؤمن واحد وبين كافر عدو لله عز وجل. فلذلك قال ابن كثير قال عبد الله بن عتبة يفتقر احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. يفتقر احدكم ان يكون يعني ان يصير يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. قال فغضب الله يريد هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين تبارك وتعالى كيفيه توليهم واشعر بسببه ولما يؤول اليه امره. كل من يقع في هذا الامر الان الصفه المهلكه وهي موالاه الكفار كيف يجب منه الموالاه؟ الايات الاسلاميه تهدى هذا سوره الموالاه وكيفيتها. ثانيا ما سببها؟ فلها ما عاقبتها. فقال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض ما يقع في هذه الموالاه ويفرح بها وينافق عنها الا الذي في قلبه دخل ومرض وشك وشبهه والعياذ بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله في اظهار دينه كما يسمعون وعد الله عز وجل. فقوله تبارك وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو عند شك ونفاق ولا يصدق وعد الله عز وجل ويظن بالله غير مستوعب. يحصل ان الله سبحانه وتعالى سيترك الباطل دائما مرتفعا كلمه على الحق والحق دائما مقموعا لكن يوم الليل يوم لك ويوم عليك وسنه الله سبحانه وتعالى النظام ويجد السماء نغيرها بين الناس. فهو سبب هذا السماء يوالي اعداء الامه واعداء الدين واعداء المسلمين بحيث اذا لم تتحقق بشائر نصره في الدين ولم تكن الكفه في كف المسلمين فما كل قد احتاج الى نفسه واتخذ عند هؤلاء يعني جليلا او صنيعه تنفعه في يوم الايام اذا شكر المسلمون الدوله. فدار الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله لاظهار دينه مسارعين فيه مسارعون يعني مسارعه كما لو حزم من يعني من عشر شهور بعد دول الخليج كانت تتكافح ايها ترتمي اولا في احزاب اسرائيل حتى ان وزير الخارجيه الاسرائيلي او رئيس وزراء اليهود قال يعني ما هذا الذي يفعله العرب يعني هم يقول استنكروا ما هذا الذي ما هذا التهافت على يعني تدعيمنا لحزم اسرائيل وغير ذلك. فكان في انتخابه بين بعض دول الخليج نتيجه الصراعات التي بينهم يريد ان يحكموا في اليهود ويكون لهم يعني سمعه. فاليهود انفسهم يعني حتى قلت المخالفه ايامها بعض الناس قال ان احنا كنا تهدم المده بعيده ان الاسرائيل كان ذنب لجهاد الدول العربيه. فاليهود لما اصيب هذا الاقتراح في عقد هذه المتابعه قال اليهود قالوا لا مش حاسس بقى جماعه الدول العربيه احنا نعمل نظام الايه الرابطه بتاعت السوق الشرق الاوسطي مش يعني السند بيتحسن في هذا الامر. فالشاهد يعني هذا جيل من المدارات فكان الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه المسابقه من يقدر يرسله في احمال اسرائيل من يعني يضع جماعته تحت اقدام اسرائيل وتحت السلام الذي تجوز عليه اسرائيل الا يضع بها لله والعياذ بالله. هذا هو يسعى من المسلمين الان الحول القدس هذا بالفعل بعض صور الهوان موجود المرض يسارعون فيه يسارعون فيه يعني في موادتهم في الباطن والظاهر من غير ان يظلم الدنيا وما يترتب عليها بعد ذلك من القضيه النفاق. يقولون يعني هم يعتذرون عن هذا الفعل اذا قيل لهم لماذا تسارعون هكذا و يعني تتكون هكذا في موالاه الكفار يقولون يعني معتذرين عن هذا الفعل نفس انت في لنا ناخذ الايه جذب الاحياء نفس انت في لنا جذبه يعني من دوائر الجمال فتعرف من سلوكه فتكون الدوله لهم فنحتاج اليهم فنحن نتحفظ عن شرهم ولا يتفكرون بان الدائره ربما تصيب هؤلاء الذين يوالونهم والدائره من الصفات الغالبه التي لا ينكر معها موقفها واسمى الفتح المحيط بالفتح استعيرت لمواهب الزمان بملاحظه احاطتها واستعمالها في المكروه عكس الدائره الدوله الدوله يعني الغلبه عكس كلمه الدائره تستعمل الدوله او الغلبه وقد تستعمل الدوله بمعنى الدائره لكنه قريب. ثم رد الله تعالى علمه من باطله وكفى اجمعهم الفارغه ومكر المؤمنين بالكفر، فقال عز وجل يعني ان كانوا هم مسارعين فيه ويجربون ذلك او يعتبرون بانهم يقولون لا سياتي في جنب رد الله سبحانه وتعالى هذا العمر بقوله فاتى الله ان يؤتي بالفتح، فتكون الدائره الطوع على هؤلاء الذين تحبونهم وتيابونهم وتستبحون حينئذ، فعسى الله ان ياتي بالفتح سواء كان المقصود فتح مكه او فتح قرى اليهود من خيبر وكذا او القضاء الفتح بنسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعدائه واظهار المسلمين، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده يعني يقطع تاخذ اليهود ويجيهم عن بلادهم فيصبحوا على ما اقروا في انفسهم نادمين، فيصبحوا الناس تعود الى المنافقين الذين سكروا به الملك هؤلاء الذين يسرعون في موظفهم، فيصبحوا على ما اقروا في انفسهم. ما الذي اقروا في انفسهم؟ اولا الشك في ظهور الاسلام، او اقروا في انفسهم النفاق نادمين لمباحثه للنفاق مع الفريقين، فلا يرضى عنهم هؤلاء ولا يرضى عنهم هؤلاء، بل لا نحن مع المسلمين ولا شعبنا والصالحين ولا نصران اليهود، بل نجموا للسباحين بالنساء مع الخليقين، وتعريف الندامه بما كانوا يكتبونه بالمعاكس، فانهم كانوا يظهرون موالاه الكفار، والله عز وجل قال هنا فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم المدينين، لأن الطلب الحقيقي الذي أدفعهم إلى مولاة الكفار وهو الأمر الظاهر كان وجود الملك مثل ذلك، تأمل هذا جيدا، تعالى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا الملك تعالى فيصبحوا على ما فعلوا فتشمل ما أكثروه وما أظهروه، كان أظهروا ماذا؟ أظهروا مولاة الكفار، وأكثروا ماذا؟ الفتح والدفاع في وعد الله بنصرة رسوله وعزة دينه، فالذي في صدورهم هو الشك في وعد الله والشك في أن المستقبل والنصرة للإسلام، هذا السبب الذي هو في المنبع القلب، انعكس هذا على موقفه الظاهرة في مولاة الكفار، فالله سبحانه وتعالى هنا في هذا الموضع علق ندامتهم على ما كانوا يكتمونه لا على ما كانوا يظهرونه، ما الذي كانوا يكتمونه؟ الشك والدفاع، هذا لا على ما كانوا يظهرونه من هذا الكفار، لماذا؟ لأن الشك هو منبع المشكلة، هو الذي كان يحملهم على الموالاة ويغريهم عليها، فدل ذلك على مدانتهم عليها بأسلها وسببها أجلها ما أخذوه وكف من الشك، ويقول الذين آمنوا قرأ بالنسب عطفا على أن يأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبح على ما اعترف عن كل مجنون ويقول يعني وعسى ان يقول ياتي ويقول الذين امنوا فتكون بالنفس ايضا رفع على انه كلام مستمر ويقول الذين امنوا اي ويقول الذين امنوا في ذلك الرفع حين يصبح المنافقون على ما اعترف في كل مجنون ماذا يقول المؤمنون؟ اما ان يقوله بعضهم لبعض تعجبا من حالهم يعني إما يكون الذين أمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حدثت أعمالهم فأصبحوا كافرين، فإما أن المؤمنين حينئذ حين يفتتح المنافقون ويعيد الله الإسلام يكون يؤمنون بعضهم ببعض أهؤلاء المنافقين أهؤلاء الذين أقسموا بالله يعني المؤمنون يقول بعضهم ببعض ارتباطا وسعادة وفرحا وتعجبا من حال المنافقين لا ارتباطا لتمنى الله عليهم من التوفيق في الإخلاص وعدم الشك والنفاق. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أي حلفوا لكم بأغلب الأيمان إنهم لمعكم، هؤلاء المنافقون الذين كانوا يحلفون بأغلب الأيمان إنهم لمعكم، لأن عادة المنافقين أنهم يعني هي الاستجمام من أيمان الكاملة، الاستجمام لقب الأيمان والحلف منا ويسارع كما قال عز وجل اتخذ ايمانهم جنة فتبع عن سبيل الله جنة يعني مرتبة حتى يتبع المؤمنين ولا يعاملهم على ما هم عليه في الحقيقة من النفاق لكن يقولون والله العظيم نحن كذا والله العظيم نحن ما نريد كذا الى اخر ذلك إن من إن مباحث ما يريد ذلك أيضا. هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إن لهم لمعث أي أهل يرثهم ومعاد ليكم على الكفار وإما أن يقولوه اليهود إلا أن المؤمنين يقولون هذا بعضهم لهم وإما أنهم يقولون هذا الكلام لمن لليهود يقولون لهم أهؤلاء أيها اليهود هؤلاء ابن الكفور الذين هربوا وكذبتم الآن بعدما أذلكم الله هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم في آية أخرى الأخرى كيف نفس المعنى؟ كثيرة بالحج ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن قلتم لنقولن معكم ألم فيه فيكم أحدا أبدا وإن قلتم لننصرنكم كان عند حسن والله لننصرنكم والله يعلم انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن قتلوهم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون فهذا نفس المعنى هؤلاء يعني ابي اليهود ارايتم ابي اليهود كيف قال غير مقتله الذين خلقهم الله يقول عز وجل حاكم عن المؤمنين ويقول الذين امنوا على التفسير الثاني بقى التفسير الاول يقول المؤمنين بعضهم ببعض تعجلا من حال المنافقين وامتنانا وغبة بما من الله عليه من التوفيق من الاخلاق ومن الوقت من الغيب والنفاق هذا الحي الاول او ويقول الذين امنوا لليهود وعيون اليهود يقول رايتم انا له رايت هؤلاء المنافقين الذين يحلفون كانوا يحلفون لكم انهم لمعكم كيف خذلوكم وكيف اغلهم الله فالتفكير الثاني ان يقولوه لليهود لانهم حلفوا لهم بالمعابده والمناصره كما حكى الله عنهم ولئن قتلتم لننصرنكم ايضا فيقولون المؤمنون لهم انظروا الى اليهود هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم اتبعوا عنكم فيظهر انهم لم يكونوا لا مع المؤمنين ولا مع اليهود فهذا هو المقصود بان الله سبحانه وتعالى فيفتحهم ويغلل على ايدي المؤمنين من جهه وعلى ايدي اعداء الدين الذين هو عليهم من جهه اخرى ولذلك الا يكون الباقي الايه من تمام كلام المؤمنين واما امرهم الله سبحانه وتعالى حدثت اعمالهم فاصبحوا كافرين يعني في الدنيا اذ ظهر نفاقهم عند الكل وفي الاخره اذ لم يبق لهم صلاه لان الذي حلف عمله يؤدي الاخره لا صلاح له كافرا لا تؤتي مليان حسنته قال البخاري هذه الجمله من قول المؤمنين اي ذكر باعمالهم التي كانوا يتكلفونها في راي اعين الناس وفيه معنى التعجب كانه قيل ما احدث اعمالهم ما اكثرهم او هي من قول الله عز وجل حدثت اعمالهم من كلام الله سهاله لهم بحدوث الاعمال وتعذيبا من سوء حالهم وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين ما لا يخفى فهذا حال يعني المنافقين مع اعداء الدين انهم يتابعون فيه يقولون محتاج يقولون نفس انت في جنة دائرة نفس انت في جنة دائرة فعسى الله ان يأتي بالحج او امر من عنده فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم نادمين فتكون عاقبة هذه الموالاة كما ذكرنا في الدنيا القبيحة ثم يزداد أمرهم بالجميع ثم في الآخرة الخسران المبين وحدوث الأعمال. أما سبب نزول هذه الآية الكريمة فهناك عدة روايات في الحقيقة في سبب نزول هذه الآية لما تعلموا عن التجديد أنها نزلت في ربيعين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فأواليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث وقال الآخر أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصر من الإسلام فأواليه وأتنصر معه فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآية فقال عندما نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه فسالوه بني قريظه ما هو كان عندنا فاشار بيده الى حد يعني الزكاة. يقول مجلس لعبد الله بن زيد ابن سليم فقد روى ابن زيد عن عطية بن سعد قال جاء عبادة بن الثالث من بني الحارث ابن خزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي موانئ اليهود كثير عددهم واني اقرا الى الله ورسوله اني لا يسيرني واتولى الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. فقال عبد الله بن زيد بنجم اني رجل اتاني الدوائر لا اقرا من ولايه مواليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي يا ابا الفداء ما بخلت به من ولايه واليك دونا. قال قد قبلت. فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. ثم راى ابن جرير عن الزهري قال لما هجم اهل هجر قال المسلمون لاوليائهم من يهود امنوا قبل ان يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك ابن خيس غركم يعني ايها المسلمون غركم ان اتتكم رهبا من قريش لا علم لهم بالقتال انا لو امررنا بالعزيمه ان نستجمع عليكم لم يكن لكم يد ان تقاتلونا. فقال عجبة بن الصامت لما سمعوا يقولون هذا للمسلمين قالوا قال يا رسول الله ان اولئك من اليهود كانت شديده انفسهم كثيرا سلاحهم شديده خوفتهم واني ابرا الى الله والى رسوله من بلايك ولا مولاي ان والتفكر. فخلد سن ولايه اليهود اني رجل بارئ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا الحبيب على عبادة بن الصامت اي الذين امنوا لا تتبعوا اليهود لقبيلة من اليهود لا تعبد قلب الله حين انتنه الله منهم. فقال يا محمد يعني يضع الخيانة المعروفة اليهود التي فعلوها مع رسول عليه السلام يتذكر منهم ونظر على حبه. فقام عبد الله بن ابي ليناصر اخوانه اليهود لما تذكر منهم رسول عليه الصلاه والسلام. فقال يا محمد احكم في مواليه وكان الخلفاء خزرج. قال فاتى عليه رسول الله فقال يا محمد احكم في مواليه. قال فاعرض عنه فالقى يده في جيد جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى راوا بوجهه غللا. ثم قال ليحك ارسلني. قال لا والله لا ارسلك حتى تحكم في موالي 400 حافظ و300 جارع قد منعوني من الاحمر والاسود تحسبهم في غداة واحدة اني امرؤ اكثر الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لك. وقال محمد بن اسحاق احدثني ابي اسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال لما حارب الدرع قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت بأخيهم عبد الله بن ابي وقام بينهم ومتى عبادة بن الصامت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احد بني عوف من الخزرج لهم من حمده مثل الذي لهم من عبد الله بن ابي فخلعهم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وتبرع الى الله عز وجل والى رسوله من خلفهم. فقال يا رسول الله اتولى الله ورسوله والمؤمنين. يعني المسلم في اشد المواقف لا يتجحدح في شعره عن موالاته لله ورسوله ويدخل اوضاع وغير ذلك. اما ان ينحاز الى اعضاء الدين حتى ان يجد عندهم يعني نكره او خيرا فلا يجد الان. لهذا في كل زمان ليس في مدى من الاجيال لكن قال بذلك ودخل انت هنا الزمان يعني ان هناك بفضل احد ففي الحج يصل على فضل من معه جميعا يقولون انتم لا تعرفين القدر الذي نتجرأه من الذل كل يوم. هذا ما صرح به عرفات في الايام الاخيره يقول انتم لا تفعلون بالذل الذي نتجرأه مع انه يريد يعني منهم مقاصده لكن مع ذلك ينظر الى الذل والهوان الذي يعني لا يقرأه في الدنيا قبل الاخره. فهي القضيه الحديثه في ما نبتغنا اليها وهي في غايه الاهميه. القضيه الظاهر ياتي في القلب. القلب كان فيه ايمان ويقين وتصديق بوعد الله وثقه في امر الله عز وجل فلا يمكن ابدا ان يغترف الظاهر لا يغرنك كقلب الذين كفروا في البلاد مكاء قريب ثم نعود هذا. فالذي يغترف الظاهر نفى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين نظر الى قارون في همته وسنى ثلاث قال يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لم يحزن عظيم. قال الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم فهذا الله خير لمن آمن وعمل صالحا هذا إلى آخر الآية. فالإنسان لا يشارك الجاهل. هذه المواقف تعكس ما في القلب، هي مرآة تعكس ما في القلب. إن كان في القلب كفر ونفاق وغل وعد الله وعدم ثقة وكأن الناصر العلو إلى عقبة المتقين فهذا يسارع يخرج بالاحتياط الواجب. أما الذي قلبه عامر بالإيمان وبالثقة في وعد الله سبحانه وتعالى فلازم كان الظاهر أن الزكاية مع أعداء الدين لكن لا يتخلف لحظة عن مؤاخاة الله ورسوله والمؤمنين يكفر لأنه ينتمي إلى حزب الله المصلحين. نعم. فيقول محمد بن إسحاق عن عذاب الجهود المختلف يقول ومتى أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلع أهل إلى رسول الله وتبرع إلى الله منه إلى الله عز وجل إلى رسوله من خلفهم وقال يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين أتولى الله ورسوله والمؤمنين وكما هذا هو الشعار في يعني في غزوة بدر أو غزوة أحد لما قال في أحد لما قال أبو سفيان أعد غدا أعد غدا فأزاده أمرهم رسوله أعلى يا مجل فبدأ يغير الشعار قالوا لنا العزة نشوف الباطل كيف يدخل بإيه بكل الوقت لنا العزة ولا عزة لكم فماذا كان الجواب؟ اللهم إلينا ولا نؤمن لكم. هذا الذي يتولى الناس سبحانه وتعالى أو يهجر فلذلك لما قال لنا العزة يعني يعينون المسلمين أنهم ليس لهم ثمن العزة الذي يعني يعتقدون أنه يذكرهم ويعزهم فماذا كان الجواب؟ اللهم قال قل لهم الله مولانا ولا مولى لكم ما هو العزة وما للذين من نصير. ففيه وفي عبد الله بن ابي هذه هذه الايات وراى الامام احمد بن زيد رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي ناهيه به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت انهاك عن حب يهود فقال عبد الله فقد ابغضه الاشعر بن زراره ثلاث وكذا رواه ابن داود وغيره ما معنى الحديث معناه ان طبعا الرسول عليه السلام كان يعمله بما يغيره ما يغير الاسلام يعني عليه بصفه الاسلام فلما عليه يعينه قال لهاك عن حب يهود فقال عبد الله بن ابي فقد ابغضهم اسعد بن زراره فمات ما معنى هذا الكلام قد ابغض منه هذا للسماح وكاف ما يعني كما حصل له هل الجن جن اسعد بن زراره نفع بدفع الموت عنه هذا هذا معنى كلمة تمام يعني وفي عند الوقتين أسأل غدا أسأل ابن زرارة فما نفع فما نفع يعني مات ولم ينفعه هذا الجهد والمقصود يعني أنه ما غدا عنه الموت يعني ماذا حصل له بهذه السماء يعني لا يجب يحبهم ولا ينفع بهدهم لأن لو نفع لنفع إيه لما نفع أسعد ابن زرارة كان هذا من غدائه منافق مريض القلب فهذا القدر المحدود من ايه؟ من الفقه والفهم عنده لماذا يعلم على قلة فقهه وقصور نظره لأن هذا العلم الشرعي والنفع هو الموت أو الحياة من يعني الذي سوء النفع هو الذي يحميك من الموت وسوء الشر هو الذي لا يتوازى عنك الموت هل هذا هو المقياس في الشفع والدم؟ لا أنت إلا كزرع عند قدرته بكل شيء من الآفات مقصود فإن أنت سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع مقصود فهمتم؟ فهمتم هذا البيت؟ نعم. هناك ثمرات لهذه الآية أولا أنه لا يجوز موالاة اليهود ولا النصارى قال الحاكم بل مراد موالاته في الدين وجعل الزمخشري الموالاة في النصرة والمخافاة وبين وجود المجاهدة للمخالف في الدين أيضا من تولاهم فهو منهم لا خلاف في أنه صار عصيا لله عز وجل كما أعطوه لكن أين تبلغ حد معصيته؟ فأخبرنا بذلك. قيل نعم حوله فإنه منهم، أي حكمه وحكمهم بالكفر، وهذا حيث يقرهم على دينهم، فكأنه قد هدي. وذلك الآن منكم يعني حبا في دينهم ولزم عن دينهم وإقراء لهم على باطلهم فإنه يصيره كافرا تماما مثلهم. وقيل من تولاهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منهم. وقيل المراد أنه منهم بوجود عداوته والبراءة منه. قال الحاكم ودلالته الآية من الملأ، فهي لا تدل على أنه فاسد إلا أن يحمل على الموافقة للدين. لكن الآية في كلمة جوازه عن موالاة اليهود والنصارى من وجوه. الأول الناس يا الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وسائر الكفار إذا حكم بدع. يعني يرتدون بخليط الأولى الايه؟ الشيوعيين والمجوس وعدد النار وعدد البقر وكل هؤلاء الاصناف من الكفار. الثاني قوله تعالى بعضهم اولياء بعض، والمعنى ان الموالاه من بعضهم لبعض بسبب اتحادهم بالكفر، وانتم اعلى منهم لا يجوز لكم ان تتساووا معهم لانكم اعلى منهم بالايمان. الثالث قوله تعالى ومن يتولاه منكم فانه منهم، وهذا تاويل وتجديد ومبالاه. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تراءى نارهما. الرابع ما اخبر الله به انه لا يهديهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. الخامس وصفهم للعلم، والمراد الذين ظلموا انفسهم بموالاه الكفار. الثالث انه تعالى اخبر ان الموالاه لهم من ضيف الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يعني شك ولفق هم الذين يقعون في المولى، وإلا لا يمكن أبدا أبدا أن تجد القلب العامل بالتوحيد وبحب الله ورسوله، لا يمكن أبدا أن يجد في قلبه مولا أو مولاة لأعداء الله أبدا. وغير قال عز وجل لا تجد أبدا لا تجد قلبا يؤمنون بالله واليوم الآخر يواسون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية الكريمة. فهذا لا يمكن أن يقع أبدا أن يكون قلب في إيمان ثم يقع صاحبه في مولاة الكفار أبدا، بل لا يقع هذا إلا يعني المولاة مولاة الكفار لما جاء الإسلام يعني عرض لمرض، سبب المرض إيه؟ وجود النفاق والقدر في قلبه والعياذ بالله. أيضا أخبر الله عز وجل علة عن علة الموالين، ما هو العلة؟ قدر الدوائر. فقال الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا جائرة. فإذا علة الموالاة ليست بإذنه وإباحة من الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يقع في الموالاة لأن الله أباح له هذه الموالاة، بينما العلة الأخرى هو أنهم يخشون أن تصيبهم جائرة. الثامن أدعو الله بما زينه لهم الشيطان من قبل لرجوع دورة الكفر، يعني الله سبحانه وتعالى بين أدخل عذرهم في قوله في قوله نفس أن تبنى بغرى، أدخل هذه العلة بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح، وعسى تلك الآن واجبة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وعسى في حق الله تعالى لواجب الحدود بالفتح لمكة أو لبلاد الكفر. وقد كان أن فتح الله عز وجل مكة وفتحت آفاق الأرض من أقصاها إلى أقصاها في عهد رسول في عهد الخلافة الإسلامية. أيضا أشكاك ما ذكر الله تعالى به من إهانتهم بقوله عز وجل أو أمر من عنده، أو أمر آخر من عنده، قيل بإهلال الشرك بالجزية، وقيل حسب قريرة وإزاء النبي، وقيل أن يورث المسلمين أرضهم وديارهم. العاشر ما ذكره تعالى من الامر الذي يؤول اليه حالهم وانهم يصبحون نادرين على ما اسروا في انفسهم، اي عاقبه الموالاه، فكل هذا من وجوه التنفير من هذه الموالاه، لانهم غشوا المسلمين ونفحوا للكافرين. وقيل من نفاقهم، وقيل من معاقبتهم من كفار، وذلك حين معاندهم بالعذاب. وقيل في الدنيا نادرين في الدنيا بما كان فيه من الذله والثواب. الحادي عشر ما ذكره تعالى من تعجب المؤمنين من طريقة أعداء الله يحسهم في ايمانهم. قوله تعالى: يقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم الى اخر الايه. الثانيه عشره: ما اخبر الله بالخليل بقوله: حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. قيل خسروا حذرهم من موالاتهم، وقيل اهلكوا انفسهم، وقيل خسروا ثواب الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم لا يحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم بتلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه من يرتد أي من يرتد بالإسلام، من يرتد بالإسلام أي من يرتد بالفتح معناها يرجع، يرجع عن الرجوع منكم عن دينه يرجع إلى الكفر إخبارا بما علم الله سبحانه وتعالى يقوى عليه، وقد ارتد جماعته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي الله بخير؟ كيف يأتي الله بدلهم؟ إذا ارتدوا عن دينهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري رواه الحاكم في صحيحه: أذلة على المؤمنين، يعني عاتفين على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أي أشداء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني يتلقون اللوم من الكفار على مناصرة المسلمين. أما المؤمنين إذا جاهدوا فإنهم لا يخافون أن يلومهم الكفار لأنهم نصروا أهل التوحيد. أي نعم. ذلك أي ذلك المذكور من الأوصاف فضل الله يؤتيه من يشاء فالله واسع عليم، واسع أي كثير الفضل، عليم بمن هو أهله. قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا، لما نهى تعالى فيما سلف عن موالاه اليهود والنصارى وبين ان موالاتهم مستدعيه للابتعاد عن الدين، لكن قال: وما يتولاه منكم فانه منهم، يعني يرتد عن دينه بموالاتهم وموافقتهم في عقائدهم الى قوله حبطت اعمالهم. شرع هنا ببيان حال المستدين على الاطلاق، ونوه بقدرته العظيمه فاعلم انه من تولى عن نصرة دينه واقام بشريعته فان الله سيرتد به من هو خير لها منه واشد منعه واقوم سبيلا، لان هذا المعنى لا بد ان يستحضره في احلى الظروف التي نمر بها في كل عزم وكل الدعوه الاسلاميه، يعني لا بد ان يستحضر مهما علت يعني كلمه الجد وعتبة في الارض وجوه كبيره، يعني نفتخر قدرة الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل حاضر على بالكلمة من حرفين كن فيكون، فكل من على وجه الأرض من الجن والإنس يكونون على أقصى قلب رجل واحد. أنت الله حاضر على ذلك؟ بلى، ربنا حاضر على أن بكلمة كن فيكون أن كل العباد يكونون تماما كالملائكة، أو كل المؤمنين يكونوا بقلب محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أقصى قلب في البشر أجمعين. ممكن كل القدر يكون على مستوى أولويات الله سبحانه وتعالى، فالله قادر على هذا، وقادر أن كلما ألم أعداء الدين يعني كلما أي خارقة من خارق العدد، كلما المسلمين يعني واحد مثلا يهاجم الإسلام أو يدخل الإسلام فيحترق في الحال مثلا، يعني ممكن تكتب الوقت الآخر، لكن هل هي قاعدة مخرجة؟ لا، فلقيت آخر بمنزل أعداء الدين، هذا ممكن أن لكن يقول لك ان الحياه سارت على هذا المنهج فتلغى حكمه التكليف. لان الناس لا هتحتاج الى السنه دي لحد السنه القريب، لكن احنا نريد بلاد ابتلاء وانتخاب. نحن نتعبد بالخشعه والخشعه بالتخرج، ونتعبد بان يزين الله يزين سوره الفاتح وتعلو كلماته احيانا ويتهم المؤمنين احيانا. يجب المسلمين مسلم الفقر او المرض او غير ذلك من الابتلاء، لان انها دار ابتلاء، دار ابتلاء ودار امتحان، النتيجه تظهر هناك ان هذه دار ابتلاء، اللي بيبقى مستقبل الايام ان الله سبحانه وتعالى ان حاضر في كلمه 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 حرفين لكل هذه الاجزاء الخلق. هذا كل من يحكم المسلمين في كل مكان المجازر في المصحف والهرقه في المختيم في كل هذا العلوم الكبير في الارض لاعداء الله اليهود ما الناس هذا حاضر على ان يعني يبقى ما لا يبقى منهم واحد على مهر الله لكن هنا في دار الاختلاف كما قال عبد الله ونبيكم بالشر والخير ابنك يا ليلة الزعيم فلخبره وكل الذي نحن فيه ان ده ابتلاء واختلاء كما قال عبد الله احسب الناس ان يتركوا ان يكونوا امنا وهم لا يقتلون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعل لما انتهوا الذين خلقوا ولعل لما مبتدئين ابتلاء وابتلاء وامتحان فكذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى يعني